أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا في الدرس السابق إلى أن بعد ليس لها ظهور واضح في أحد المعاني المذكورة لها، وإنما لا بد من ملاحظة الموقف الذي وردت فيه بعد القرائن المكتنفة لذلك لتحديد مفاد بعد، أن البعد هل تدل على البعدية الزمانية أو تدل على البعدية القدسية أو على أي شيء آخر، فلا بد من ملاحظة الموارد في الحقيقة، وهذا يجبرنا على أن نرجع إلى الروايات الواردة فيها كلمة بعد، أي بعد المهنة أو بعد مهنتهم، لننظر أننا ماذا نفهم من هذه الروايات التي وردت فيها كلمة بعد. ذكرنا في الدرس السابق الرواية الأولى التي هي صحيحة علي بن زيارة، الحديث الرابع في الباب الثامن، وقلنا أن هذه الرواية بعد فيها ظاهرة في تحديد الموضوع، ظاهرة في تحديد الموضوع، بمعنى أن ما يجد فيه الخمس هو عبارة عن المقدار الباقي بعد إخراج المهنة، فبعد لا تفيد إلا تحديد المهنة، ليس لها نظر إلى البعدية الزمانية، مطابق مثل إلا إذا اتصلت بالدليل بالعام، كيف تكون دالة على تحديد الموضوع؟ عندما يقال أكرم العلماء أكرم الفقراء إلا الفساق، يفهم من ذلك أن موضوع وجوب الإكرام هو عبارة عن ماذا؟ ليس مطلق الفقير، وإنما هو الفقير ماذا؟ غير الفاسق. بعد تفيد هذا المعنى في هذه الرواية، واحتمال أن بعد في هذه الرواية تفيد البعدية الزمانية هذا احتمال بعيد جدا، بعيد جدا، وذلك لنكتة، وهذه النكتة هي أن هذه الرواية ذكر فيها مهنة التحصيل مضافا إلى مهنة ماذا؟ مضافا إلى مهنة السنة، كما ذكر فيها مهنة السنة ذكر فيها أيضا مهنة التحصيل، واضح مهنة تحصيل الربح، ولذا استثنت الرواية ماذا؟ إخراج السلطان، وإخراج السلطان واضح أنه يدخل في مهنة ماذا؟ مهنة التحصيل، بل هو السؤال أساسا في الرواية عن ماذا؟ عن مهنة التحصيل، فالرواية عندما تقول الخمس بعد المهنة مهنة الإنسان وعياله ومعنة الضيعة وخراج السلطان لا مجال لحمل بعد في هذه الرواية على ماذا؟ على البعدية الزمانية، وذلك لهذه النقطة، وهذه النقطة هي أن معنة الضيعة وما يسمى بمعنة التحصيل كما نعرف هي عبارة عن المعنى التي ينفقها الإنسان لغرض تحصيل الربح والفائدة، إذن مهنة التحصيل هي متقدمة زمانا على موضوع الخمس الذي هو الربح والفائدة، هي متقدمة زمانا على ذلك، وبالتالي تكون متقدمة زمانا على الأحكام التي تترتب على ذلك الموضوع، وهذا أمر واضح، ولعل بيانه يكون من بيان الواضحات. ما معنى أن يقال بأن مهنة التحصيل متقدمة زمانا على ماذا؟ على ماذا؟ على الخمس، أو يقال أن الخمس يقع زمانا متأخرا عن ماذا؟ عن مهنة التحصيل. هذه قضية واضحة لا تحتاج إلى بيان، ليست قضية غامضة. واضح أن مهنة التحصيل التي معناها لغة وعرفا هي المهنة التي تبذل في سبيل الحصول على الربح والفائدة، ويتقدم أيضا زمانا على ماذا؟ على الربح والفائدة وعلى الأحكام المترتبة على الربح والفائدة. تصدي الرواية إلى بيان هذا الأمر الواضح هذا بعيد. تصدي الرواية إلى بيان أن الخمس متأخر زمانا عن ماذا؟ عن مهنة الضيعة، متأخر زمانا عن خراج السلطان. هذا يعني حمل الرواية على البعيد، ويمكن جعل هذا قرينا على ماذا؟ على ما قلناه من أن الرواية، أن بعد في الرواية ليست دالة على البعدية الزمانية، فليست في هذا الصدد، وإنما هي ناظرة إلى تحديد موضوع الخمس، وأن ما يجب فيه الخمس هو عبارة عن المقدار الباقي بعد استثناء هذه المؤنة التي ذكرتها الرواية، وهي مهنة الإنسان وعياله ومهنة الضيعة وخراج السلطان. الخمس إنما يجب في هذا المقدار الباقي بعد استثناء هذه المؤنة، فبعد تكون ناظرة إلى تحديد الموضوع، والرواية تكون ظاهرة في تحديد هذا الموضوع. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية التي ذكرناها هي عبارة عن معتبرة أبي علي ابن راشد، التي هي عبارة عن الحديث الثالث في نفس الباب، في الباب الثامن. الرواية قرأناها في الدرس السابق، ما قرأناها، احنا قرأناها مرارا. رواية تقول: قلت له، هذا الحسن بن راشد، قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك، فأعلمت مواليك بذلك. فقال لي بعضهم: أي شيء حقه؟ ما هو حقه؟ فلم أدري ما أجيبه. قلنا الرواية واضحة في أنه الخمس لم يكن واضحا حتى عند أصحاب الأئمة عليهم السلام. قال: يجب عليهم الخمس، هذا هو الحق الذي يجب عليهم في أموالهم. فقلت: ففي أي شيء، في أي شيء يجب الخمس؟ فقال: في أمتعتهم وضياعهم، وفي بعض النسخ وصنائعهم في الرواية كما تقدم. قلت، الراوي يقول: قلت: والتاجر عليه والصانع بيده، هؤلاء أيضا يجب عليهم الخمس، التاجر والصانع أيضا يجب عليهم الخمس. فقال: إذا أمكنهم بعد مهنتهم، إذا أمكنهم بعد مهنتهم، نعم يجب ماذا؟ يجب عليهم. هذه الرواية أيضا ليس لها ظهور في أن البعد بعد فيها تدل على البعدية شنو؟ الزمانية، لأنه يحتمل في هذه الرواية أنها كالرواية السابقة ناظرة إلى ماذا؟ إلى تحديد الموضوع، وأن الغرض من الإتيان بكلمة بعد هو بيان أن الخمس لا يجب في جميع ما يصل إلى التاجر وفي جميع ما يصل إلى الصانع، وإنما الخمس يجب في المقدار الباقي بعد استثناء ماذا؟ مهنتهم. في المقدار الباقي بعد استثناء مهنتهم. ولعله، أقول لعله، لعله يمكن أن يجعل نفس الاستفهام قرين على ذلك، لأن هذا الاستفهام ليس استفهاما عاديا. هذا الاستفهام كما يبدو من الرواية والله العالم لا يخلو من كون مشوب بشيء من التعجب والاستنكار، أن الخمس يجب على كل على التاجر، يعني كل ما يصل إلى التاجر يجب فيه الخمس، وكل ما يصل إلى الصانع يجب فيه الخمس، كأن الإمام في مقام الجواب في مقام رفع هذا التعجب ودفع هذا الاستنكار، لا، إن الخمس لا يجب عليه في كل ما يصل إليه، وإنما الخمس يجب في المقدار الباقي بعد استثناء ماذا؟ بعد استثناء المهلة. بل حتى قوله عليه السلام إذا أمكنهم، هذا أيضا لا يخلو من إشارة إلى ذلك، لأن الظاهر أن المقصود بقوله إذا أمكنهم يعني إذا بقي عندهم شيء بعد استثناء ماذا؟ المهلة يجب فيه الخمس. إذا أمكنهم ما معنى إذا أمكنهم؟ معنى أنه إذا بقي عندهم شيء بعد استثناء المهلة حينئذ يجب في هذا الباقي ماذا؟ الخمس. فقال إذا أمكنهم بعد هذا بعد استثناء المهلة، يعني بعد استثناء المهلة إذا بقي شيء عندهم من الأرباح عند التاجر عند الصانع فيجب فيه ماذا؟ الخمس. هذا هو المعنى الظاهر لكلمة إذا أمكنهم، وهذا أيضا يؤيد هذا الفهم، يعني يؤيد أن الرواية وكلمة بعد ليست في مقام بيان البعدية الزمانية، وأن الخمس زمانا يقع متأخر عن المهنة وعن صرف المهنة حتى يكون مؤيد للقول الآخر وللرأي الآخر، وإنما يمكن حمل الرواية ببساطة على أنها في مقام تحديد ماذا؟ في مقام تحديد الموضوع، وأنها ناظرة إلى استثناء المهن، وأن الخمس يجب في الباقي بعد استثناء ماذا؟ بعد استثناء إن بقي شيء بعد استثناء المهنة يجب فيه الخمس، إن لم يبق شيء بعد استثناء المهنة فلا يجب عليه ماذا؟ لا يجب عليه الخمس. هذه الرواية إنصافا، فإن لم نقل أنها ظاهرة فيما قلنا فلا أقل نمنع من ظهورها في ماذا؟ في البعدية الزمانية. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة التي وردت فيها كلمة بعد هي الحديث الأول في الباب نفسه، وهي رواية محمد بن الحسن الأشعري قال كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أخبرني عن الخمس، أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل أو كثير، من قليل وكثير، من جميع الضروب من جميع الضروب وعلى الصناع، وكيف ذلك؟ فكتب بخطه الخمس بعد المهنة، الخمس بعد المهنة. هذه الرواية، هذه الرواية بحسب ما نفهم ليست الروايات السابقة، يعني لا نستظهر منها أنها ناظرة إلى تحديد الموضوع، ليست بذاك الظهور، وذلك لهذه النقطة، وهي أن هذه الرواية كما يبدو، والله أعلم، كما يبدو أن السؤال فيها وقع عن شيئين، عن شيئين. الشيء الأول عن شمول الخمس، عن شمول الخمس وعموما بالمال الكثير والقليل، وشمولا لجميع الأنواع، هذا الخمس مطلق بلحاظ الكثرة والقلة، ومطلق بلحاظ الأنواع كلها والضروب، ما عبر كل الضروب كل الأنواع يجي فيها الخمس، أو لا أن الخمس يختص بنوع معين. هذا سؤال، سؤال عن شمول الخمس من حيث الكثرة والقلة ومن حيث الأنواع. ثم سأل سؤال ثاني غير هذا السؤال، سأل عن كيفية ذلك، عن كيف يكون هذا، عن كيفية، واضح تعلق الخمس بهذه الأشياء، كيف يكون هذا الخمس، عن الخمس، يخبرني عن الخمس على جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير، من جميع الضروب وعلى الصناع وكيف ذلك. السؤال ناقص، السؤال عن كيفية ذلك، كيف يتحقق ذلك، هذا السؤال الثاني. الإمام عليه السلام في جوابه كتب الخمس بعد المعنى، واضح. يحتمل في الرواية احتمالا معتدا به أن الإمام عليه السلام في قوله الخمس بعد المعنى هو في مقام الجواب عن السؤال الثاني، في مقام الجواب عن السؤال الثاني عن الكيفية، أن الكيفية تكون بهذا الشكل، أن الخمس يكون بعد شنو؟ بعد المعنى. وأما السؤال الأول فأقره عليه، واضح؟ بل الخمس يجي في الجميع، لا فرق بين المال القليل والمال الكثير، لا فرق بين الأنواع والضروب، كلها يجب فيها الخمس. وأما الكيفية فتكون بهذا الشكل، الخمس بعد ماذا؟ بعد المعنى. واضح اللي أقوله؟ الخمس بعد المعنى. زين، السؤال هذا، أن هذا الخمس الذي قال الإمام بأنه يكون عليه السلام قال أنه يكون بعد المعنى، هو نفس الخمس اللي سأل عنه السائل، أخبرني عن الخمس، هل يتعلق بالكثير والقليل على جميع الضروب وكيف ذلك. نفس هذا الخمس الذي سأل عنه السائل هو الذي كتب الإمام عليه السلام بأنه بعد شنو؟ بعد المعنى. السؤال هذا اللي ينطرح، أن السائل يسأل عن ماذا؟ أخبرني عن الخمس، يعني شنو أخبرني عن الخمس؟ هل يسأل عن تعلق الخمس بقطع النظر عن وجوبه؟ هل يسأل عن أصل الوجوب؟ واضح؟ ولو كان وجوبا موسعا، ولو كان وجوبا مشروطا كما قالوا بالشرط المتأخر، أو لا يسأل عن وجوب فعلي يجف عليه فعلا عندما تظهر الفائدة ويظهر الربح. واضح لي أقولين؟ السائل عن ماذا يسأل؟ أخبرني عن الخمس. هذا الخمس على جميع، على يتجد الوجوب، يعني هل يجب الخمس في جميع هذه الأمور؟ هذا يسأل عن وجوب فعلي. ننتقل هذا السؤال إلى أن الوجوب قد يكون وجوبا شنو معلقا، قد يكون وجوبا مشروطا. يسأل عن وجوب فعلي، أنه فعلا عندما يظهر الربح وتظهر الفائدة قليلة كانت أو كثيرة وعلى جميع الضروب وجميع الأنواع، هل يجب الخمس؟ عن وجوب فعلي يسأل. هذا الوجوب الفعلي هل هو ثابت في هذه الجميع في جميع هذه الأمور؟ الإمام عليه السلام يقول بل ثابت في جميع هذه الموارد، لكنه يكون بعد الشنو؟ بعد المعنى. وهذا يعني أننا نستفيد من هذه الرواية بناء على هذا الفهم، أن الوجوب الفعلي للخمس متأخر عن ماذا؟ متأخر عن المعنى، لأننا قلنا أن بعد، أن بعد يمكن أن تكون دالة على البعدية الزمانية، لا مانع من ذلك. إذا لم تكن هناك قرينة على صرفها على معنى آخر، لا يبعد أن الأصل فيها هو التأخر الزماني، فتبقى على ظهر. فنحن نعرف البعدية الزمانية ما قضيت في هذا، لكن ما يثبت لحمل بعد على البعدية الزمانية وياي مثلتين هو تأخر الوجوب الفعلي لإخراج الخمس عن من؟ عن المعنى. يعني أن الوجوب الفعلي لإخراج الخمس يكون في نهاية السنة، وبهذا تكون الرواية حيازية تجاه كل الاحتمالات الثلاثة، وهذا تجاه كل الاحتمالات الثلاثة المتقدمة، لأن كل الاحتمالات الثلاثة المتقدمة هي تنسجم مع افتراض أن الوجوب الفعلي للإخراج يكون بعد شنو؟ بعد نهاية السنة، يكون بعد أن يتكمل السنة ويصرف المعنى على يصرف الأرباح على مؤنه الوجوب يتعلق بماذا؟ بالباطل. مطمئنا من اشتراط تأخر الوجوب الفعلي عن ماذا؟ عن المعنى، تأخره زمانا، هذا ينسج مع القول الأول كما هو واضح، مع القول الثاني ومع القول الثالث. أما مع القول الثالث اللي هو مثلا منسوب إلى الشيخ ابن إدريس، واضح هو يقول أن التعلق الوجوب كله يكون في نهاية السنة. مع القول الثاني ينسجم معه أيضا واضح، القول الثاني هو يقول أن الوجوب هو أصل الوجوب هو يكون في نهاية السنة. القول الثاني ما أدري عنه في التعداد، كلام صحيح الثاني والثالث ليس خلط بينهما. القول الثاني المقصود به هو التفريق بين التعلق وبين شنو؟ وبين أصل الوجوب. التعلق يكون ثابت من حين ظهور الرد، لكن أصل الوجوب يكون شنو؟ متأخر. هاي الرواية تنسجم معه. وهذا وكذلك ينسجم مع الرأي الأول المنسوب للمشهور اللي يقول لا، أن التعلق والوجوب ثابت من حين ظهور الربح، لكن يا وجوب ثابت من حين ظهور الربح، يا وجوب أصل الوجوب، أما فعلية الوجوب واضح. متى يكون هذا الوجوب فعليا؟ يجب فعلا على المكلف ماذا؟ أداء الخمس. وأخراج الخمس هذا لا إشكال، أنهم عندهم يقولون بأنه يجب ماذا؟ في نهاية السنة. فإذا ما نستفيد من الرواية من كون الوجوب الفعلي للخمس متأخر، من كون الوجوب الفعلي لأداء الخمس وإخراج الخمس متأخر عن المعنى، هذا يجعل الرواية في المقام في الحقيقة حيادية. وبهذا تكون هذه الرواية نظير، نجي إلى رواية رابعة، نظير الرواية المعتبرة وهي معتبرة البزنطي، هي مروية في الباب الحادي عشر من نفس الأبواب، الحديث الأول اللي يقول لك كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام الخمس. لاحظوا العبارة، ذكرناها مرارا هذه الرواية، الخمس أخرجه، أخرجه قبل النوم أم بعد النوم؟ أو بعد النوم، فكتب بعد النوم. نفس الكلام اللي قلناه في الرواية السابقة نقول هنا، واضح أن السؤال عن وجوب إخراج الفعل. أنا أقول وظيفتي، هل يجب علي إخراجه قبل المعنى أو أخرجه بعد ماذا؟ بعد المعنى. ظاهر الرواية هو أن السؤال عن الوجوب الفعلي، وقول الإمام عليه السلام أنه بعد المعنى، حتى إذا قلنا أن بعد تدل على البعدية شنو؟ الزمانية، هذا لا يثبت أحد الأقوال في قبال الأقوال الأخرى، وإنما هو ينسجم في الحقيقة مع كل الأقوال السابقة، لأنه كل الأقوال أو الاحتمالات السابقة، تعبير مو دقيق، أو الاحتمالات السابقة، لأن كل من يقول بأحد الاحتمالات السابقة هو يلتزم بأن الوجوب الفعلي واضح للإخراج لا يكون إلا في نهاية السنة، ومتأخر عن ماذا؟ عن المعنى. هاي الرواية الرابعة. ويتبين طبعا هذه الرواية الرابعة، بعضهم احتمل، بعضهم في هذه الرواية الرابعة أن السؤال عن مشروعية الإخراج، الخمس أخرجه قبل المعنى أو بعد المعنى، السؤال عن مشروعية الإخراج، فالجواب لماذا يدل؟ يدل على ماذا؟ على أن المشروعية لا تكون قبل ماذا؟ قبل المعنى. وهذا يؤيد ياقوت قول ابن إدريس، مو القول المنسوب إلا قبل المعنى، فمق مشروعية لإخراج الخمس. ليش؟ لأن الخمس تعلقا وهجوبا لا يكون إلا في زمان متأخر عن المعنى. فإذا قلنا أن بعد في هذه الرواية تدل على البعدية الزمانية، وقلنا بأن السؤال عن مشروعية الإخراج لا عن وجوب الإخراج، حينئذ الرواية تكون من أدلة القول المنسوب للشيخ ابن إدريس لأن الرواية حينئذ تدل على أن المشروعية متأخر الأمانة عن من؟ عن المعنى، وأنه قبل المعنى قبل نهاية السنة، يعني بعبارة أخرى ليست هناك مشروعية لإخراج الخمس، وهذا ينسجم مع الرأي الثالث المنسوب إلى الشيخ ابن إدريس، لكنه كما هو واضح لعله أن حمل الرواية عن كون السؤال عن المشروعية هذا خلاف ظاهرها جدا، خلاف ظاهرها، ظاهر الرواية هو أنه ماذا؟ هو أنه سؤال عن وجوب الإخراج لها عن المشروعية. السؤال يسأل عن 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 عن, عن الخمس كتبت إليه، عن الخمس أخرجه قبل المعنى أو بعد المعنى، هذا السؤال ظاهر في ماذا؟ في قولوا يا في ماذا؟ في وجوب، عن وجوب ماذا؟ السؤال عن وجوب الإخراج، هل يجب علي إخراجه قبل المعنى أو بعد المعنى أو لا؟ فحملها على سؤال عن مشروعية خلاف ظاهر هذا. هذه الروايات المهمة التي وردت فيها كلمة بعد، وردت فيها كلمة بعد، وتبين من خلال هذه الروايات أنه هناك روايات صحيحة سندا كصحيحة علي بن نجيار، وكذلك معتبرة أبي علي بن راشد، هي ظاهرة في أن بعد فيها هي لتحديد شنو الموضوع، وليس فيها دلالة على البعدية ماذا الزمانية، وأن الروايات الأخرى الواردة فيها كلمة بعد هي روايات حيادية في الحقيقة. فيمكن أن نجعل بعد في الروايات الصحيحة المعتبرة والظاهرة في تحديد الموضوع، يمكن جعلها قرينة على ماذا؟ على رفع الإجمال الموجود في الروايات ماذا؟ في الروايات الأخرى. حتى إذا قلنا لا أنه لا تصلح لرفع الإجمال، ما يضرنا هذا شيء، من هذا لأنه لم تثبت ولا رواية واحدة وردت فيها كلمة بعد، أن بعد فيها تدل على ماذا؟ على البعدية الزمانية بنحو يثبت به قول ماذا؟ ابن إدريس. بنحو يثبت به قول ابن إدريس. ممكن أن تدل على البعدية الزمانية، لكن كما قلنا تدل على البعدية الزمانية بالنسبة إلى الوجوب الفعلي الذي ينسجم مع كل الأقوال السابقة. أيضا ملاحظة أخرى قبل أن ننتقل إلى موضوع آخر، أن الغرض من هذا كله ليس هو الاستدلال على صحة رأي المشهور وفساد الرأي الآخر، ليس هذا الغرض إطلاقا، ليس غرضنا هذا، نحن لسنا في مقام فعلا في مقام بصدد الاستدلال على صحة الرأي المنسوب للمشهور، واضح؟ لماذا لسنا لهذا الصدد؟ لأنه واضح أنه غاية ما يثبت لما يثبت بما قلناه هو أن بعد كلمة بعد في بعض روايات الباب ظاهرة في تحديد الموضوع، وأن الموضوع هو الباقي بعد الشنو؟ بعد المعنى. لكن هذا مطلب ما يصحح لنا رأي المشهور ولا يبطل رأي منه رأي ابن إدريس، واضح اللي أقوله، لأن يعني ابن إدريس هم يعترف بأن موضوع الخمس هو ماذا؟ ها؟ هو الباقي بعد استثناء الشنو؟ يعترف أو يعترف؟ يعترف. وسألنا الشيخ أنه ما هو موضوع الخمس؟ الموضوع الذي يجي فيه الخمس ما هو؟ فأجاب بأنه عبارة عن الباقي من الأرباح بعد استثناء الشنو؟ إذا ما يثبت بما قلناه غاية ما يثبت هو هذا، أن بعض الروايات تدل على أن موضوع الخمس هو المقدار الباقي من الأرباح بعد استثناء المعنى، هذا ما يثبت قول المشهور ولا يبطل قول ماذا؟ ابن إدريس. نحن لسنا في هذا الصدد الآن، وإنما نحن بصدد إبطال الاستدلال على رأي الشيخ ابن إدريس إذا صحت نسبته إليه. لماذا؟ بالتمسك بقولهم عليهم السلام الخمس بعد المؤمن، بدعوى أن بعد في هذه الروايات بعدية شنو؟ زمانية. نحن بصدد قال هذا الاستدلال، أن هذا لا يصح الاستدلال به على هذا الرأي المنسوب إلى الشيخ ابن إدريس، وهذا ما اعتبر بأن بعد في كل هذه الروايات لا تدل على ماذا؟ على رأي الشيخ ابن إدريس، من أن ماذا؟ من أن التعلق والوجوب كله متأخر عن من؟ عن المؤنى، وفي زمان متأخر عن المؤنى ويثبت في نهاية السنة. هذا كله لم يعني لم يثبت في أي رواية من الروايات التي وردت فيها كلمة بعد، وهذا ما وهذا هو الغرض في المقام. هذا كله في الدليل الأول على الرأي المنسوب إلى الشيخ ابن إدريس، وهو عبارة عن التمسك بالروايات الواردة بلسان الخمس بعد المؤنة، وتبين عدم صحة الاستدلال به. هناك أدلة أخرى تذكر لدعم هذا الرأي وتستدل بها على هذا الرأي، يأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله.